زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الأبواب الماضية ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت سوداء، وأنه كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء، حديث صحيح، وهي المتلطخة بدسومة شعره من الطيب حتى صار لونها كلون الدسم. وجاء عند البخاري أنه خرج عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء. وعن أنس بن مالك قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي هذا الحديث أن صحابته الذين كانوا يجلسون معه في مرض موته خشوا أن يموت فيفقدوا مجلسه، فبكوا حزنا على ذلك، فلما علم بهم خرج إليهم يوصيهم ويودعهم، وأخبرهم عن الأنصار، فقال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، يعني بطانتي وخاصتي، أي موضع سري وأمانتي. وهذا من الكلام الموجز، عيبة نصح، مقربون منه، بطانة خاصة، موضع السر والأمانة. وقد قضوا الذي عليهم، بايعوا بيعة العقبة الأولى والثانية، وآووه ونصروه وقاتلوا معه، وضموا أصحابه وآووهم. هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتي المهاجرون من الخير، ولا يحسدونهم حسدا مذموما، وإنما يغبطونهم الغبطة الممدوحة. هؤلاء قضوا الذي عليهم، بقي الحق الذي لهم، فعليكم بإكرام الأنصار. وخرج عليه الصلاة والسلام بهذه العمامة، خرج وقد عصب رأسه بحاشية برد، فهذا مما كان يعصب به رأسه. وقال ابن القيم رحمه الله: كانت له صلى الله عليه وسلم عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وإذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، طرفها أرخاه بين كتفيه. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: لم تكن عمامة المصطفى كبيرة يؤذي الرأس حملها ويضعفه، ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من حر وبرد، بل وسط بين ذلك. فهل لبس العمامة سنة أم لا؟ قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته. يعني ما تقول النوم سنة ولا مستحب، مكروه ولا واجب، هذا شيء يفعله بأصل الجبلة، طبيعي هو بشر أن ينام، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. فإذا كان للقيام لصلاة الفجر، ولو أنه ما نام مبكرا ما قام للصلاة فيكون مأمورا أن ينام مبكرا. لو كان نوم في وقت الصلاة قبل الصلاة بحيث إذا نام ضاعت الصلاة فيكون هذا النوم منهي عنه، يجب أن يصلي أولا ثم ينام. وهكذا قد يكون نوما يعين على الطاعة والعبادة فيكون مستحبا. فيقول ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الأكل إبقاء على الحياة واجب، الأكل السحور استعانة على الصيام مستحب، الأكل زيادة عن الحاجة مكروه، الأكل الذي يضر ويقتل قد ينبشم ويموت من كثرته لا يجوز. قال وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنه كالأكل بالشمال. الثاني يعني النوع الثاني من ماذا؟ من أفعاله عليه الصلاة والسلام، ما فعله بحسب العادة. إذن الأول ما فعله بحسب إيش؟ الجبلة والطبيعة البشرية. الثاني ما فعله بحسب العادة، يعني مثل جريه على عادة بلده أو على عادة الناس معه في اللباس، يلبس مثل الناس يعني لا يخالف زي الناس المتعارف عليه، هذه العادة. قال كصفة اللباس فمباح في حد ذاته. فماذا يقال عن العمامة مثلا؟ مباح. ماذا لبس قميصا؟ ما حكم القميص؟ مباح. لبس إزار ورداء ما حكمه؟ مباح. فعله بحسب العادة. لماذا؟ لأنه يلبس مما يلبسه أهل بلده، قومه، عشيرته. قال وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة لما كان العرب يلبسونها، وكذلك لبس الإزار والرداء. فالسنة إذن ما هي؟ أن يلبس الإنسان ما يلبسه أهل بلده، هذه السنة. فلو كان الإنسان في السودان ما رأيكم بلبس العمامة؟ هذا شيء عادي جدا، هكذا يلبسون. لكن لو كان في القاهرة مثلا، هل من عادتهم لبس العمائم؟ لا. إذن هو يلبس ما يلبس أهل بلده. لو واحد مثلا في هذه البلد فراح مثلا يلبس، واحد من أهل البلد، واحد من ساكن مثلا في هذه المدينة، مثلا مدينة الخبر، من أهل البلد هذه، طلع علينا بلباس أندنوسي، لابس هذه الطاقية التي يلبسونها على الشكل الذي يلبسونه، خارج علينا، أو لابس مثلا لباس شيشاني، قبعة صوف من النوع الذي يلبس في البلاد الثلجية، ماذا يكون؟ لباس شهرة، يعني يرفع الناس إليه أبصارهم، يستغربون إيش هذه، حفلة تنكرية ولا هذا مجنون، إيش القضية؟ ولذلك يلبس الإنسان ملابس أهل بلده في بلده، يلبس الملابس المتعارف عليها، من المتعارف عليه. فالسنة قال الشيخ أن يلبس الإنسان ما يلبسه الناس في بلده، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب كانوا يلبسون القمص والأزر والأردية والعمائم، فجرى على عادات العرب. طبعا هذا يجب أن يقيد بشيء، ما هو؟ أن لا ينحرف أهل البلد في لباسهم، لأنه في هذه بالذات في هذا الزمن تتغير العادات بسرعة، ملابس البلد ممكن تتغير بسرعة، وقد يعتادون لبسا محرما. فإذا اعتاد أهل البلد أن يلبسوا حريرا، هل يلبسوا لأن هذا عادة أهل البلد؟ لا. وقد يعتادون الإسبال، فهل يسبل كما يسبلون؟ لا. فإذا يجب أن يلبس، يجب أن يعني هو يلبس، ولكن يجب أن لا يلبس شيئا محرما ولو اعتاده الناس في بلده. الثالث من أفعاله ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، لو جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فإن له أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكن اليوم لو جاءت كامرأة قالت أنا وهبتك نفسي، ما تستطيع إلا أن تردها إلى وليها، تقول ارجع إلى وليك، فإذا ما يجوز لك أن تتزوجها بهذا. وزواج الهبة هذا الذي يسمونه زواج الهبة في بعض البلدان يفعله الفجار والفساق، وبعضهم يقولون في غلاء مهور وأبوها مش عايز يزوجها وفي عوائق وأحسن من الفاحشة، خلص أنا وياها زملاء في الجامعة، زوجتك نفسي قبلت وقالب كيك وانتهينا. فهذا حرام، لأن المرأة لا تزوج نفسها، المرأة لا تزوج نفسها. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي. والرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. قال وهذا النوع يشتبه كثيرا بالأول الأفعال الجبلية، والثاني أي العادات، فكيف نكتشفه؟ فينظر فيه إلى ما تظهر ملائمته للنفس فهو جبلي، وما يلائم عادات الناس فهو عادي، وما يظهر فيه قصد التعبد فهو تعبدي. فإذا إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ننظر هل فعله جبلة، يعني مثلا دخل الخلاء، هل دخول الخلاء نتكلم سنة ولا واجب ولا مستحب ولا؟ خلاص هذا بفعل الجبلة، البشر الإنسان يحتاج إلى دخول الخلاء، انتهينا. طيب كان يأكل الدباء ويحب الدباء، القرع، هل أكل الدباء سنة ويؤجر الإنسان عليها الدباء؟ لا، هذا بالعادة، يعني هذا نفسه تميل إليه، جبلة يميل إليه شخصيا، فلا يقال أكل الدباء أفضل من أكل الكوسة وأكثر أجرا. طيب وإذا لبس العمامة كذلك يقال هذه لبسها لأنها من عادات أهل بلده، ولو كنت في مكان أنت لا يلبسون عمامة، يلبسون طاقية وفوقها مثلا غطاء للرأس فتلبس هذا على ما يلبسه على عادة الناس في بلدهم. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بردة عن أبيه يعني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وهذا حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. وقولها كساء أو قول الراوي كساء بكسر الكاف ما يستر أعلى البدن، والإزار ما يستر أسفل البدن. قال النووي رحمه الله قال العلماء الملبد هو المرقع، لبدت القميص ألبده ولبدته ألبده، وهو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبدة. وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني في هذين الثوبين، يعني أرادت أنه لبس ثياب خشونة ورثاثة، ومع أنه كان بعد الفتح وكان بإمكانه يلبس أحسن ثياب أحسن الثياب، ولكنه ما صرف وقته وماله في هذا، وإنما كان قدوة في الزهد في الدنيا مع كمال سلطانه واستيلائه على جزيرة العرب وجهاده خارجها وقهره لأعدائه، ولكن ما اكترث بزخرف في الدنيا ولا بمتاعها الفاني، وكان معرضا عن ملاذها عن الاشتغال بملاذها، ولكنه أخذ منها بنصيب. فيجب على الأمة أن تقتدي به. وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. وعن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى، فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هو بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. حديث صحيح. الأشعث بن سليم يحدث عن عمته رهم بنت الأسود عن عمها عبيد بن خالد المحاربي الصحابي، أنه كان يمشي بالمدينة فسمع إنسانا خلفه يقول: ارفع إزارك يا من أسبله حتى وصل إلى الأرض، ارفع إزارك فإنه أتقى، يعني لله، يعني رفع الإزار تقوى، وأبقى، وفي بعض النسخ أنقى. أبقى يبقي عليه، وأنقى أنظف، لأنه إذا جر الإزار فإنه يتلطخ بالنجاسات ويتلوث. وعند الطبراني من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره، فقال: ارفع إزارك واتق الله. وصححه الألباني. إذن من التقوى أن الإنسان لا يسبل، وجر الإزار منهي عنه ومتوعد عليه بالعقاب، وإذا كان تيها وخيلاء فهو أشنع وأبشع. وفي هذا أن رفع الثوب يقيه من الاهتراء، فهو أبقى للثوب، لأن الإنسان لو سحب الثوب على الأرض غير مساعدة المجانية للبلدية فإن القماش يهترئ، فإذا قلبت طرف ثوب المسبل تراه متآكلا. فلذلك رفعه عن الأرض أبقى، يعني يبقي عليه، يبقي على الثوب. والنبي صلى الله عليه وسلم زجر الصحابي عن الإسبال وأرشده إلى ما يحفظ له ثوبه ويكون أتقى لربه، فأمره بشيء في طهارة القلب وطهارة القالب. الصحابي قال: إنما هو بردة ملحاء. الملحاء بياض خالطه سواد، هذا اللون الأملح. فكان العرب يقول يعني يا رسول الله، أو كأن الصحابي يقول يا رسول الله: هذا يعني هذه لباس الأعراب، يعني ليس لباسا فاخرا. فكأن الصحابي فهم يعني أن يعني المحافظة على هذا ليست بتلك الأهمية، لأن الثوب هذا ثوب أصلا يعني من ثياب الأعراب ومبتذل ولا يؤبه له، فلماذا أراعي إبقاءها؟ قال: أما لك في أسوة؟ ألست قدوة لك؟ ألا تتابعني؟ ألا تحرص على التأسي بي؟ انظر إلي. فلما نظر الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم رأى إزاره إلى منتصف ساقيه، فهذا أبقى وأتقى وأبعد عن الكبر والخيلاء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع نحو هذا الموقف لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، يعني يتحرك ويضطرب، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله. قال: إن كنت عبدا لله فارفع إزارك إلى أنصاف الساقين. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين ولم تزل أزرته حتى مات. رواه الطبراني وصححه الألباني. الأحاديث هذه فيها مشروعية الإنكار على من أسبل إزارة، وأن تقصير الثياب والتحرز عن الإسبال من تقوى رب العالمين، وأن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وتقصير الثياب صحيح أنه عمل ظاهري لكن يدل على تقوى الله في القلب، والحرص على نشر الطاعة والسنة والنهي عن المعصية والبدعة، وأن الإنسان لا يحقر أي شيء من المعروف ويحافظ على السنة حتى لو كانت بهذه الدقة، وأن الإسبال منهي عنه، وأنه إذا كان خيلاء يكون أشد وأسوأ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل اعتذاره لما قال يعني هذا قماش بسيط يعني لوه ترى ما هي مشكلة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل اعتذاره على هذا. وفيه أن الداعية يجمع بين القول والعمل، لأنه لما أمره نهاه قال أما لك في أسوة، فكان هو عليه الصلاة والسلام قبل ما يتكلم مطبق الحكم، مطبق الحكم، وهو يعلم الناس الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والإسبال إسراف وإضاعة للمال، لأن هذا يهترئ ثوبه ويحتاج أن يفصل واحد ثاني وهكذا. وفيه ذم تضييع المال. طيب، سبق ذكرنا أن هذا قال بعض العلماء خاص بمن كان إزار عن على وسطه، لأنه لا ينشمر، يعني لو ركع لا ينشمر، لكن الثوب المعلق على الكتفين لو ركع انشمر، لو أراد أن يجلس انشمر، بخلاف الإزار. الإزار المربوط على الحقو على وسط الجسد هذا يبقى طوله، نزل طلع يبقى طوله، الثوب لا، لأنه على الكتفين معلق. ولذلك الثوب مهم أنه ما ينزل تحت الكعبين، وهما العظمان الناتئان في آخر الساق، بين الساق والقدم عظمان من يمين وشمال. المهم أن ثوبك ما ينزل على الكعبين، لكن لا تطالب أن يكون ثوبك إلى نصف الساق، ما هو واجب أصلا. أما الإزار إذا أردت السنة، إذا مثلا أنت تلبس إزار في البيت، بعض الناس يلبس الإزار أو الفوطة في بيته، وقد يلبسها في الحج وقد يلبسها في يعني العين، مثلا في اليمن كيف يمشون في الشوارع؟ بالأزر، إزار، أنا رابس هذا اللباس رسمي، خنجر وإزار. فإذا هذا كيف وأين إلى أين يلبسه؟ السنة يعني في الإزار إلى منتصف الساق، إلى منتصف الساق. وعن سلمة بن الأكوع قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يأتزر يلبس إزارة، وإزرة صاحبي الهيئة التي يلبس عليها الإنسان إزارة. وفي الحديث بيان الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إزاره، وأنه كان إلى نصف ساقه الشريفة وندب أمته إلى هذا. وفيه تأسي عثمان بن عفان رضي الله عنه بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعلمها ويفعل مثلها. وقد جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت ابن عمر يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسى أسامة حلة سيارة، فنظر فرآني قد أسبلت، فجاء فأخذ بمنكبي وقال يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار. قال فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق. وفي المسند عن عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال ارفع إزارك، فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف وتصطك ركبتاي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى إنصاف ساقيه حتى مات. فهو كان يغطي دقة ساقيه ويطول الإزار، فقال كل خلق الله حسن، يعني لا يجوز لأحد أن يعيب عليك هذه الخلقة، وحتى لو جعلت إزارك إلى نصف الساق. وهكذا حافظ عليها الصحابي. وعن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، عضلة الساق معروف العضلة أين هي، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني لا بد ما ينزل عن الكعبين، يعني يظهر الكعبان، لا يغطي الإزار الكعبين، الكعبان مكشوفان والإزار من فوق. وهذه العضلة وهي العصبة التي معها اللحم، عضلة الساق المحل الضخم منه معروف إلى هنا. فإن أبيت انزل لكن شريطة أن لا يصل إلى الكعبين، لا حق للكعبين في وصول الإزار إليهما. قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. فإذا هل يجب أن يلبس إلى نصف الساق؟ ما يجب، لكن الأفضل السنة المستحب الأكمل التي فعلها عليه الصلاة والسلام أكثر أجرا في لبس الإزار وما شابهه إلى نصف الساق. طيب، والإزار ولا أي ثوب آخر من المهم جدا أن لا يجاوز الكعبين. فلو واحد راح يفصل ثياب يقول الخياط لا تنزل على الكعبين، خلى على إذا أراد أنزل شيء إلى حد العظمة في آخر الساق، إلى العظمتين فقط، لا حظ للكعبين من الإزار. وقد روى أحمد عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. حديث صحيح. قال النووي رحمه الله: فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه. والصحيح أن ما نزل عن الكعبين فممنوع مطلقا، سواء للخيلاء ولا لغير الخيلاء، وإذا كان الخيلاء فهو أشد. قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه حرام سواء كان لخيلاء أم لغير خيلاء، بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به، وهذا عليه عقوبة خاصة، ففيه الوعيد بالنار إذا كان لغير خيلاء، وفيه الوعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء. ما هي العقوبات الأربع؟ لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. طيب، لو واحد قال: أبو بكر يعني كان شق إزاره يتدلى، وقال: يا أبا بكر لست من يفعل ذلك. طيب، نقول: أولا هات رسول الله يشهد لك أنك لست من يفعل ذلك خيلاء حتى نسلم، أو تكون مثل أبو بكر الصديق في الإيمان حتى يعلم أنك ما فعلت خيلاء. أو ثالثا أن شق الإزار يتدلى، وليس كل الإزار، إن أحد شقي إزاري يتدلى، يلا دلي الآن شق منهما، خلي الثاني مرفوع. ورابعا أن أبو بكر كان يتعاهده، يعني كان يحاول ما ينزل عليه، ما ينزل تحت، فلا معنى للاحتجاج. يعني واحد بحديث الصديق، وهذا حديث الصديق، طيب فيه أشياء تفسد استدلال من أراد أن يستدل به على التطويل. وحديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، واضح أن كلا العملين محرم، تحت الكعبين، وإذا كان خيلاء يصير أشد، لأنه قال ما تحت الكعبين من إزار في النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقارون لعنه الله، أصلا خسف الله به الأرض، كان لبس ثيابه مسبلا يتبختر فيها فخسف الله به. فهذا إذن ما يتعلق بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث في الدرس القادم بمشيئة الله عن مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام.